يعني أن عمدة الأحكام هو من تصنيف الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، وتيسير العلامي هو من تأليف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عليه رحمة الله. والكتاب كما تعلمون يتعلق بالفقه العملي في العبادات والمعاملات وغيرها، وقد جاء المصنف وهو الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، وأتى على كل مسألة بدليلها، وقد اشترط الإمام المقدسي على نفسه ألا يأتي بحديث إلا وهو في الصحيحين أو في أحدهما. وكما تعلمون ولا يخفى أن الأحاديث الثابتة في الصحيحين عن البخاري ومسلم هي أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما فيها صحت نسبته إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك أن ما في غير الصحيحين لا يعتبر صحيحا، لا، ولكن ما في الصحيحين هو أصح ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد كتاب الله عز وجل. والمطلوب منك أخي الفاضل حتى يظهر للدراسة أثر عليك، سنأتي بالحديث ونقرأ الشرح، وإن كان هناك بعض الأشياء يعني تركها المصنف لا جهلا منه حاشا وكلا سنضيفها، فالمطلوب منك حفظ متن الحديث، هذا هو الأساس، وإحنا لسه في بداية الأمر. حفظ متن الحديث الوارد في الكتاب أو في الباب. وأسهل طريقة لحفظ الأحاديث أن تأتي بكتاب الطهارة، باب الوضوء مثلا، أو باب الاستنجاء، أو باب المسح على الخفين. تأتي أنت بالباب وتأتي بالأحاديث الواردة في الباب، يعني تقول مثلا كتاب الطهارة ذكر فيه المصنف 10 أحاديث، الأول عن أبي هريرة، والثاني عن عمر بن الخطاب، والثالث عن فلان. يجب عليك لزاما أن تحفظ هذه الأحاديث حفظا جيدا. أما الأحكام التي تستنبط من الأحاديث فهذه سيتم ذكرها خلال الدراسة. أيضا لابد أن نأخذ الأمر بمأخذ الجد، فتقريبا كل من يحضر التحق بالمدارس النظامية وبالتعليم الأكاديمي، فانظر ماذا كنت تصنع في تعليمك الأكاديمي، فاصنع مثله في هذا التعليم مع البون الشاسع. لأننا في التعليم الأكاديمي أقصى أمنية لنا في التعليم الأكاديمي أن نحصل على مؤهل ومن خلاله يتسنى لنا الالتحاق بوظيفة مرموقة، ومن ثم نعيش عيشة سعيدة. هي دي غاية الأمل أو غاية المنى عند كل واحد. ومع أن هذا الأمر الله عز وجل كفله لك، يعني المعيشة والرزق والأكل والشرب، هذا مقطوع وعقيدة المؤمن فيه واضحة. أما هذا العلم الذي نتعلمه فالثمرة المترتبة منه أن يحقق العبد الغاية التي من أجلها خلق على وجه الأرض، ويحقق عبوديته لله عز وجل. وعليه إن كان الإنسان يهتم بالدراسة الأكاديمية مثلا يعني 70% أو أكثر من ذلك أو أقل، فيجب الاهتمام بهذه الدراسة على أقصى قدر يمكنك، لأنه يترتب عليها سعادة في الدنيا مع ما وعد به ربنا عز وجل في الآخرة لعباده الطائعين. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بكتاب الطهارة، الحديث الأول، أي الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث إخواني متفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم، وهو من أجمع وأشمل الأحاديث، بل ذكر العلماء أنه لا ينبغي لأي مصنف أن يصنف أي كتاب إلا ويصدره بهذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. اكتب أخي الفاضل: والأعمال التي أمرنا بها ربنا عز وجل بالتقرب بها إليه، والأعمال التي أمرنا ربنا عز وجل أن نتقرب بها إليه تنقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى قسمين. باعتبار الظهور وعدمه إلى قسمين، الظهور وعدمه. طيب خليكم معايا كده، احنا قلنا اي تقسيم في اي شيء لا بد ان يكون لها اعتبار، انت بتقسم على اي اعتبار؟ ومن اجل هذا اذا سمعت متكلما يتكلم ويقول تنقسم الاعمال او الاشياء او الاعداد الى غير ذلك الى قسمين او ثلاثة او اربعة بغير اعتبار، اعلم انه لا يدرك. فرد عليه قل له بتقسم باي اعتبار؟ فاحنا هنا الأعمال التي أمرنا ربنا عز وجل أن نتقرب بها إليه تنقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى قسمين. الظهور وعدمه، عدمه يعني إيه؟ عدم الظهور، الخفاء أو الاستتار، إلى قسمين: أعمال ظاهرة وأعمال غير ظاهرة. أعمال ظاهرة وأعمال غير ظاهرة. ونعني بالظهور أي تظهر لغير من يفعلها، أي تظهر لغير من يفعلها. فمثلا حضور درس العلم من الأعمال الظاهرة، واخد بالك، يظهر لمن يعملها ولغيره. طيب المحبة والبغض والكره موطنه في القلب، لا يظهر إلا لمن فعله، وطبعا الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا. يبقى عندي أعمال ظاهرة وأعمال إيه؟ غير ظاهرة. هذا الحديث الذي نحن بصدده هو مقياس الأعمال الغير ظاهرة. هذا الحديث، اكتب هذا الحديث، نعني به حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، هو مقياس للأعمال الغير ظاهرة، مقياس للأعمال الغير ظاهرة. ومعنى كلمة مقياس أي به نقيس الأعمال الغير ظاهرة من ناحية الصحة ومن ناحية البطلان. به نقيس الأعمال الغير ظاهرة من ناحية الصحة ومن ناحية البطلان. بمعنى إذا عمل الإنسان عملا ليس لله فهو باطل، وهذا هو ظاهر الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى أنا من خلال هذا الحديث حكمت على العمل الغير ظاهر، هل هو صالح أم غير صالح؟ إن كان لله فهو صالح، إن كان لغير الله فهو فاسد وبطل ومردود على صاحبه. طيب يبقى أنا عندي مقياس الأعمال الباطنة اللي هي الغير ظاهرة حديث إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. كما أن، اكتب كما أن حديث، تفضل، ما هي الأساس في الأعمال غير الظاهرة، هي الأساس، هي المقياس. وخبر احنا قلنا هو زي أنا بالضبط، وقت أنا بصلي أو بعت درس علم، بصلي القيام والحركات والسجود والركوع والسجود والقراءة، مظبوط، دي أعمال كلها إيه؟ ظاهرة، الأخ شايفني والأخ شايفني. طيب من الداخل من القلب هل بهذا العمل أخلصت لله وما ابتغيت غير وجه الله؟ هو ده النية وهو ده العمل الباطني. فإنما الأعمال بنيات مقياس للعمل الباطني. طب العمل الظاهري بقى، وبعدين خد بالك لا ينفك العمل الباطن عن الظاهري، ولكن حنقول الكلام ده بنفرق بين الظاهر والباطن في الأذهان فقط، أما في الواقع ما فيش. أي عمل ظاهري له باطني، وأي عمل باطني لابد أن يكون له ظاهر. فكما أن مقياس الأعمال الظاهرة حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، كما أن اكتب كما أن حديث مقياس، كما أن مقياس العمل الظاهري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. كما أن مقياس العمل الظاهري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يبقى بناء على ذلك أي مسلم يستطيع أن يقيس أعماله الظاهرة والباطنة، ومن خلال هذا المقياس يعرف إن كان العمل صحيحا أم باطلا. أولا العمل الباطني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله. طب الأمر الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، فإن كان العمل في الظاهر غير موافقا للسنة فهو مردود على صاحبه. غريب الحديث إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عما عداه. يبقى احنا بناخد قاعدة معينة إنما للحصر، للحصر. طيب النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. هذا التعريف يحفظ، تعريف هذا يحفظ. النية عبارة عن انبعاث القلب، يبقى إذا موطنها القلب، نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. هذا التعريف في اللغة. طب شرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى. خليكم معايا يا أخوانا، الكلام ده قلنا قبل ذلك وأرجو أن يسجل بحيث لما نعيده يبقى مجرد تذكرة بس. أي فعل أو قول يصدر من العبد ويظهر في الخارج بيمر بخمس مراحل حتى يتم الخروج. يعني مثلا أنا قبل أن أجلس على هذا الكرسي أمامكم، لما وصلت للجلوس قبل أن أصل مررت بخمس مراحل، وهذه الخمس مراحل تمر على كل قول أو فعل يفعله الإنسان باختياره، أما بغير اختياره فأمر آخر. يبقى القول أو الأفعال، يعني أنا بقول لأخينا السلام عليكم، هو قال وعليكم السلام، قبل ما يقول كلمة وعليكم السلام ده مر بخمس مراحل معينة، كان آخر مرحلة قال وعليكم السلام. وهذه المراحل الخمسة بالتتبع والاستقراء، وهي الهاجس، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. كتبت يا شيخ؟ ها؟ طيب سمعهم. أيوة أيوة أيوة. يبقى الهاجس والخاطر حديث النفس الهم والعزم. خد بالك معايا، انا رفعت هذه ثم وضعته مرة بخمس مراحل، رفعت هذه ثم وضعته كذلك. اي فعل يفعلها الانسان او اي مقول خمس مراحل، هاجس وخاطر وحديث النفس والهم والعزم. تعريف كل واحد بشيء من التفصيل. الهاجس هو شعور يأتي للنفس، شعور يأتي للنفس بالخير أو بالشر، بالخير أو بالشر، ثم ينصرف ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لمن صرف. ده الهاجس، شعور الإنسان بشيء من الخير أو الشر ثم ينصرف، يعني شيء كده مر عليه لا يدري لما مر ولا يدري لما ذهب. طيب الخاطر هو نفسه الهاجس، ولكن يستمر فترة أطول من الهاجس. يبقى هو الشعور، الشعور بشيء من أمور الخير أو الشر ثم يستمر في النفس ثم ينصرف ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لمن صرف. تماما كده، ساعات واحد يكون قاعد يخطر على باله حاجة معينة كده، لو أفعل كذا ثم تنصرف لا يدري لما جاءت ولا لمن صرفت. يعني كلمة لا يدري لما جاءت يعني ليست عنده إرادة في مجيئها، ولما انصرفت ليست عنده إرادة في صرفه، جاءت عن غير إرادته وانصرفت عن غير إرادته، دي اسمها الهاجس والخاطر. حديث النفس هو الشعور بشيء من الخير أو الشر ثم يحدث الإنسان نفسه بتغليب أحد الأمرين على الآخر. ثم يحدث الإنسان نفسه بتغليب أحد الأمرين على الآخر ثم ينصرف دون أن يغلب أحدهما على الآخر، ثم ينصرف دون أن يغلب أحدهما على الآخر. مثل ماذا؟ أنت اليوم الأربعاء عندك معلومات أن فيه درس في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقبل العصر جلك الهاجس ثم الخاطر، ثم مكث الخاطر في نفسك فبدأت تحدث نفسك أروح؟ لا مش هروح، مش هروح، لا هروح. بدأ في حوار مع النفس، وفجأة انصرف هذا الشعور ولم تغنب الذهاب على الإياب ولا الإياب على الذهاب. ده اسمه يا أخوانا إيه؟ حديث النفس. يبقى الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم يحدث الإنسان نفسه على تغليب أحدهم على الآخر، ثم ينصرف الشعور دون يغلب جانب على آخر. الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء في هذه الأمور الأوليين اللي هو الهاجس أو الخاطر، لا يحاسب الرب عز وجل العبد على شيء من هذا، هاجس أو خاطر بغض النظر بقى كان في منتهى الشر في منتهى السوء وجال لخطرك ثم انصرف، لا يحاسبك الله. أما في حديث النفس فبرحمته عز وجل يحاسب ربنا العبد على الشعور بالخير ولا يحاسبه على الشعور بالشر. ده من رحمة سبحانه وتعالى. يعني جال في خاطرك جانب شر وحدثت نفسك، الله عز وجل يحاسبك عليه. طيب جال في نفسك جانب خير وحدثت نفسك، الله عز وجل يحاسبك به أي يعطيك عليه الأجر والجزاء تفضلا منه سبحانه وتعالى، فهو جواد كريم. بعد ذلك الهم، الهم هو الشعور بأحد بشيء من الأمور خير أو الشر ثم يحدث الإنسان نفسه بتغليب أحد الأمرين على الآخر، ثم يحدث الإنسان نفسه بتغليب أحد الأمرين على الآخر ويغلب أحدهما على الآخر ثم ينصرف قبل أن يصل إلى مرحلة العزم. تاني يا أخوانا، الهم الفرق بينه وبين حديث النفس. حديث النفس ايه اللي حصل؟ حدث نفسه بالشرب بتغليب احد الجانبين الاخر ثم انصرف الشعور ولم يغلب احد الجانبين الاخر. لا، في الهم غلب احد الجانبين على الاخر. يبقى الهم شعور ياتي بالشر او الخير ثم يحدث الانسان نفسه بتغليب احد الجانبين على الاخر ثم يغلب احدهم على الاخر، وانصرف الامر دون ان يصل الى مرحله العزم. يبقى الهم هو وصل لحد فين؟ ها، غلب جانب الخير على الشر او احد الامرين على الاخر، غلب انه ايه؟ سيذهب لدرس العلم. خلاص، يبقى اخر حاجه عنده سيذهب. او بمثل حدث نفسه اريد ان اعتمر، هاجس فخاطر في حديث نفس، هم قال خلاص ان شاء الله هروح. اي كلمه ان شاء الله هروح ديت وعقد وانصرف الامر عنده وهو غلب الذهاب على عدم الذهاب، دي بنسميها مرحله يا اخوانا الايه؟ الهم. ولم يصل الى مرحله الايه؟ العزم. بنص الحديث إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبها الله عز وجل له إيه؟ حسنة كاملة. وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبه الله عز وجل له عنده حسنة إيه؟ كاملة. يبقى ضابط الهم ها، حدث نفسه بإيه؟ بالفعل، ولكنه إيه؟ لم يصل إلى مرحلة الإيه؟ العزم. طيب تعريف العزم عشان نصل للكلمة اللي جت في الحديث اللي هي مسألة الإيه؟ العزم. العزم يا اخوانا هو المرحلة التي تلي الهم، هو المرحلة التي تلي الهم. وضابطه أن يسلك الإنسان المسالك التي من شأنها توصله إلى ما غلبه، التي توصله إلى ما غلبه، ولا يمنعه من ذلك إلا أمر خارجي، ولا يمنعه من ذلك إلا أمر خارجي، لو لم يوجد لفعل، لو لم يوجد لفعل. يبقى هذا الرجل هم وغلب، بدأ يسلك المسالك الايه؟ المسالك التي توصله إلى هذا الشيء، راح يستخرج جواز سفر. يبقى مجرد خروجه أصبح ده مش هم، بقى أصبح ده إيه؟ عزم. طيب ذهب لاستخراج الجواز فحيل بينه وبين الاستخراج وما تمكن، هل هنا يعتبر عزم ولا هم؟ عزم، لأن احنا قلنا إيه؟ حال بينه وبين الفعل أمر خارجي، لو لا لفعل. ومرحلة العزم إخواني تتم محاسبة العبد عليها في الخير وفي الشر، وده اللي عاوز أركز عليه. مرحلة العزم غير مرحلة الهم، مرحلة العزم يحاسب الرب عز وجل العبد على فعلها سواء في الخير أو إيه أو شر، مع أنه لم يفعل، ولكن إيه اللي منعه من الفعل؟ أمر خارجي، لولاه لفعل. فهب أن رجلا جاءه هاجس أريد أن أقتل فلان، ثم تحول إلى خاطر، ثم تحول إلى حديث النفس، ثم تحول إلى هم، وغلب جانب القتل على جانب الترك، ثم تحول إلى عزم فخرج. وبينما هو يخرج حال بينه وبين القتل شيء آخر، لولاه لا قتل. حكم الشرعي يؤاخذ ويحاسبه الرب عز وجل على هذا الفعل. يبقى الهم يحاسبنا ربنا عز وجل على الخير ولا يحاسبنا على الشر، وكذلك حديث النفس. الهاجس والخاطر لا حساب مطلقا. العزم إن عزمت على الخير تحاسب عليه، وإن عزمت على الشر أيضا تحاسب عليه. واضح يا إخواني الخمس مراحل دولت؟ ولكن نظرا لسرعة هذه المراحل قل من يفطن لها العبد، ولكن العلماء بالتتبع والاستقراء وصلوا إلى هذه المراحل الخمس. تفضل.
حديث شفنا ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني هذا يشجع علينا.
أنا من أجل هذا ذكرت هذه المراحل الخمس. أخونا جزاه الله خير يقول حديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة كاملة. الهم هنا معنى إيه؟ غلب أهم جانب السيئة على جانب الحسنة، ولكنه هنا لم يسلك أي مسالك توصله إلى ذلك. يعني بالضبط كده جال في خاطره أن أغتاب فلان غدا أمام فلان، كويس، وهو بيفكر بالله الصبحية هيغتابه، الصبحية هيعمل مصيبة بعيد عنك، فعقد الهم وأكد أنه سيفعل ذلك متى؟ غدا، ونام ولم يفعل، ولم يأتي عليه غدا، أو جاء غدا ونسي ذلك. يبقى هنا وصل للعزم أم لم يصل؟ وقف عند الهم بس. فبرحمة المولى عز وجل وتفضلا منه وتكرما يجعلها حسنة تفضلا منه ونعمة. الفرق بين الهم والعزم، العزم بدأ يسلك بجوارح المسالك التي توصله إلى الشيء الذي غلبه. يعني هو الصبحي قال إيه؟ أنا سأسعى بالنميمة بين فلان وفلان، وآخر كلام عنده هعمل يعني هعمل في اليوم الذي حدد شرع في الخروج. يبقى هنا عزم ولا هم؟ طيب ما زال يغلب جانب الفعل على الترك، ولكنه قعد في البيت ما تكلم ولا اتصل بهاتف ولا فعل أي شيء، هم ولا عزم؟ خلاص يحاسبه ربنا عز وجل على أنها حسنة كاملة. واضح يا أخي الفضل؟ فالفرق بين الهم والعزم إن صاحب العزم يبدأ يسلك المسالك ويتحرك بجوارحه، أما الهم مجرد كلام في الداخل، في داخل النفس. لذلك في الحديث الصحيح أن الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لي لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أو سؤال حاجة؟ لا، الترك ده بيبقى في العزم، في العزم. يعني الترك يا اخوانا احنا قلنا قبل ذلك ان المسلم اذا عزم على فعل المعصيه ولم يتمكن من الفعل، اي لم تقع المعصيه في الواقع، له ثلاثه حالات: ان يتركها عجزا، او يتركها خوفا من المخلوقين، او يتركها لله عز وجل. عجزا ذهب ليقتل فلان ما استطاع، خوفا من المخلوقين ذهب ليقابل فتاة فوجد الخلق مجتمعون فرجع، ذهب ليفعل المعصية وتمكن ثم تذكر الله فتركها ورجع. الحالة الثالثة يحاسب عليها، يحاسبه ربنا عز وجل ويجزيه عنها خيرا. أما الحالتين الأوليين يعاقب، لأن هنا إيه؟ عزم. ما الذي حال بينه وبين عدم الفعل؟ شيء خارجي، لولاه ها لفعل. فضل شنو هذا؟ جزاك الله خير يا شيخنا. حديث الترمذي حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله يصل فيه رحمه ويؤتي حق الله إلى غير ذلك، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الأجر سواء. الرجل اللي قال لو أن لي مثل ما فلان ده هم ولا عزم مع الدليل؟ من اللي قال عزم؟ انت قلت عزم، ما الدليل؟ انت ما عملتش اللي منعه مانع خارجي لولاه لفع. قال لو ان لي مثل ما فلان لعملت مثل ما عمل، وربنا عز وجل اعلم بنيتي فهما في الاجر سواء. يبقى هذا الرجل هم ولا عزم؟ عزم. كذلك الصنف الثالث: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. لا يصل فيه رحمه ولا يعرف حق الله فيه ولا يتقي الله فيه. ورجل لم يؤتيه الله مال فهو في أخبث المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. فهما في الوزر إيه سواء. هو قاعد كده سمع واحد بإيه صوت غناء قال إيه ده؟ قالوا فلان فلان بيجوز ولاده وجايب كل فساق البلد. فقال أهلا ومعايا فلوس لاستوردت فساق من الخارج واخد بالك انت ازاي. فهما ايه ها فهما في الوزر سواء. ده هم ولا عزم يا شيخ؟ اخر كلام عزم. اهو ده العزم لانه ايه ها لولا الشيء الخارجي ايه ما فعل. او سؤال حاجه ها طبعا القتل لا لانه ما قتل. خليك معايا اخونا بيقول ايه إن وصل إلى مرحلة العزم ولم يفعل يحاسب. نعم يحاسب. بص يا أخي الفاضل الذنب الذي يقترفه العبد بيبقى له شقين في العقوبة. عقوبة شرعية اللي هي الحد الشرعي والذنوب والأثام. يعني هب أن رجلا قتل مسلما ولم يقم عليه الحد يسلم؟ لا يسلم تماما. زي إيه بالضبط؟ وهذا سيأتينا. رجل خرج ربنا يعافينا وإياكم ليفعل الفاحشة في مكان مخصص وكان من شروط المكان لإتمام الفاحشة الظلام الدامس. أقول له أنت تخش الأوضة يمين في شمال تحسس تلاقي الفاجرة اللي مثلك تأتي بها الفاحشة. فدخل فأتى الفاحشة وبعد أن فرغ قال ما شوف الناس دي بتشتغل إزاي. كان معاه نور ونور النور لقى اللي قدامه زوجته. وأذنبركم ما الحكم الشرعي في ذلك؟ ده هو فعل وانتهى. ده بعد أن فعل وخلص قال ما شوف إيه الحكاية بص لقاها زوجته. يأثم ولكن لا يقام عليه الحد. وأذنبركم يا أخوانا يأثم ولكن إيه لا يقام عليه. وضحت؟ طيب نكمل يا أخوانا شرح الكتاب. فضل شغل يا وما الذي أعلم الحاكم بذلك؟ لولي الأمر أن يعزره. نعم يعني بالضبط تمت الجريمة مسكوه هو بإيه بيضربه بالسيف ولكن حال بينه وبين الضرب فلان وفلان خلاص يحاسب على هذا. ولكن لا يصل الأمر إلى إيه معاقبة بجريمة القتل لأنه لم يقتل. لأن احنا عندنا العبرة بالمآل بما وصل إليه الأمر. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ طيب يقول لو العقوبة الشرعية اللي هي الحد المقدر والذنوب والمعاصي التي يحصلها. فمن كانت هجرته مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة. فمن كانت نعم أي نعم هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. تبس السؤال كده سؤال دقيق شوي. الإمام البيضاوي يقول إيه هو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو ضر أو دفع ضر. السؤال بقى كيف وصل إلى الغرض الموافق من جلب نفع أو دفع ضر؟ بمعنى أسهل شوي كيف يعرف القلب أن هذا فيه خير وهذا فيه شر؟ ركزوا عليها قوي. ها يعني انا قاعد انبعث في القلب اقابل اخونا فلان واعطيه 1000 جنيه لان علمت انه في ضائقة وطلبها مني ولا اعرفه. فانا رايح انبعاث القلب بما يراه موافقا للغرض من جلب نفع او دفع ضر. ازاي انا عرفت ان في اعطاء 1000 جنيه له جلب نفع أو في الوقوع بجواره ضد ظالم دفع ضر؟ عرفتها ازاي؟ ها؟ أحسنت يا شيخ محمد. خدوا بالكم وركزوا فيها قوي. بصوا يا أخوانا أي معلومات في الدنيا بغض النظر عن حسنها أو قبحه مصدرها اتنين بس ما فيش غيره، النقل المصدق والاستدلال المحقق بس. ها؟ لا ده لا، مصادر المعلومات، ركز معايا، مصادر المعلومات على وجه الارض. الايه المعلومات؟ انت شغلك في الدنيا ايه؟ لا لا، انا بتكلم على الحقيقه، انا راجل، انا مدرس مثلا. انت حضرتك شغلتك ايه؟ تاجر، بتتاجر في اشياء معينه، تبيع وتشتري، واخد بالك؟ بتعرف لو جبت من هنا باقل وبعت هنا بازيد بتكسب. عرفتها منين؟ بالاستدلال المحقق، يعني بالواقع. والنقل المصدق، اي معلومه على وجه الارض يا اخوان مصدرها اتنين، نقل مصدق اي من الشارع، كتاب وسنه، استدلال محقق من خلال التجربه. الخير والشر كله بيتوقف على النقل المصدق والاستدلال المحقق، مع مراعاه، مع مراعاه، لو تعارض الاستدلال المحقق مع النقل المصدق يقدم النقل المصدق. واخد بالك؟ تاني، انا عندي معلومات، المعلومات ايه؟ عاوزين نكسب. طب نكسب ازاي؟ بالتجاره، كلما كان سعر الشراء رخيص وسعر البيع غالي كان الربح اعظم، وكلما كان الصنف قليلا كان الربح اعظم، صح؟ وكلما كان الاقبال كثيرا كان الربح اعظم. دي كلها ايه؟ استدلال محقق. النقل المصدق هو الحكم على الاستدلال المحقق، واخد بالك؟ فلو ان رجل قال هشتري البضاعه من بلاد الواق الواق واحبسها في بيتي حتى تقل في السوق ثم اعرضها بسعر عال، ده استدلال محقق، هيحقق اربعه عليه لا شك. النقل المصدق قال في الكلام ده ايه؟ خطأ، يبقى هو المقدم، هو الايه؟ المقدم. كذلك مثلا واحد يريد ان يتاجر في المخدرات، المكسب عالي وفي فتره زمنيه تلم فلوس كتير، النقد المصدق قال ايه؟ محرم. يبقى النقد المصدق هو الحكم على الاستدلال المحقق ولا العكس؟ اعرفوها كويس دي بقى، افهموها كويس جدا. النقد المصدق هو الحكم على الاستدلال المحقق، واضح يا اخوانا؟ يبقى قوله انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر بناء على النقل المصدق او الاستدلال المحقق. طيب يقول فمن كانت هجرته جمله شرطيه فهجرته الى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لانهما على تقدير من كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا. المعنى الاجمالي، هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدم ومن حيث كثرة الثواب وقلته. افتح قوس كده واكتب جنبها من ناحية الباطن، من ناحية الباطن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك يا أخوانا من الأشياء العجيبة التي ينبغي أن نفطن إليها، وهي أن أعمالنا التي نعملها نتقرب بها إلى الله عز وجل، الملائكة الكرام الكاتبين لا يعلمون إن كانت خالصة أم لا، ما يعرفوهاش، واخد بالك؟ هو بيقوم كاي اكتب يا عم كده الصحيفة، عادل يوم الأربعاء حضر الدرس وقعد يتكلم، ومسعد قعد بجواره ينصت ويصغي إليه، وأحمد كذلك، ومحمد كذلك، وسعيد كذلك، ونادر، يقوم كاتبين الكلام فين؟ في سجل الايه؟ الحسنات، ويقوم ختمين عليه. فعند الطبراني بسند صحيح يؤتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، ختمت لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فيقول الله عز وجل للملائكة اقبلوا هذه وردوا هذه، فيقولون أي رب وعزتك وجلالك لا نعلم فيها إلا الخير، فيقول جل وعلا هذا كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي. يبقى بناء على ذلك ما تشغلش بالك بنظر الناس إليك، خليك ناصح، نظر الناس إليك لن يؤثر فيك شيء، بل العكس مضرة، ولكن اعلم أن الملائكة ممكن تكتب لك ما تراه منك، وعند الله عز وجل ينكشف الأمر، وعندها تريد أن تستدرك فلا تستطيع. فلج سعد هلك سعيد، لن يعلم أحد بإخلاص ما تعمل إلا أنت، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. جلش بلا خالص. يقول: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده، وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، هو ذا المقصود.
كم يبقى الوقت؟
أصل اليوم بقدر الله القاعدة الأولى التي سنشرحها هي نفس الحديث في القواعد الفقهية، فإحنا سنختصر في الكلام هنا ونبسطه في القواعد الفقهية إن شاء الله. يبقى للنية في الشرع بإحسان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده، الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. يبقى علماء التربية وعلماء السلوك يتحدثون إنما الأعمال بالنيات، ويتكلمون عن الإخلاص ويحذرون من الرياء، وعلماء الفقه يتكلمون إنما الأعمال بالنيات، أي يميزون العبادات بعضها عن بعض، هذه سنة الظهر وهذه سنة العصر، هذه صلاة الفريضة، هذه صلاة النفل، إلى غير ذلك. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتاب القليل لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. ما يؤخذ من الحديث أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا، وكمالا ونقصا، وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم لكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو المعصية يختلف باختلاف النيات. النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. النية شرط أساسي للعمل. هنا يا أخوانا معترك من أهل العلم، هل يا ترى النية شرط أم أنها ركن؟ واخد بالك، مع اتفاق من قال بكلا القولين أن بعدم النية يبطل العمل، فمن قال أنها شرط لابد من استحضارها قبل العمل، ومن قال أنها ركن قال لابد من استحضارها قبل العمل وأثناء العمل تستمر مع العمل، واتفق الفريقان على أنه بفقدان النية يبطل العمل كائنا من كان. يقول: ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. أن النية محلها القلب، واللفظ بها بدعة، يعني إذا قال العبد نويت أن أفعل كذا بدعة، ولا يشكلن عليك قول الحاد لبيك اللهم لبيك، فهذا ليس إظهارا للنية ولكنها شعيرة من شعائر الحج والعمرة. اكتب كده، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لو كلفنا الله عز وجل بعمل بلا نية لكلفنا بما لا يستطاع. لو كلفنا الله بعمل بلا نية لكلفنا بما لا يستطاع. يعني ايه؟ مفيش عمل من غير نية. يبقى الذي يقول نويت ان اصلي الظهر حاضر 4 ركعات مؤتم خلف فلان بن علان إلى غير ذلك من الكلام الأدوف الذي يقال، لا شك أنه بدعة ضلالة. بمجرد كما قال هنا الإمام، بمجرد قصد العمل والشروع فيه، هذه هي النية، لا يحتاج العبد إلى التلفظ بها، فإذا تلفظ بها فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصل حاجة؟ نعم؟ لا، احنا قلنا المنهي عنه أن يقول العبد نويت أن أفعل كذا، هذه هي البدعة التي حذر منها العلماء. نعم. يسأل أخونا هل يجب عليه أن يستحضر أجر العمل عند الفعل؟ لا 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 يجب. الله يبارك لك، أنت بتنوي العمل تقربا إلى الله بس، أما الأجر وعدمه الله عز وجل جواد كريم. نعم. يسأل أخونا وبسألك وبسأل أنت تقول طوء تمسي تقعد وحرص جامد. أخونا يقول هل النية الصالحة تصحح العمل الفاسد؟ الجواب بتفصيل، وهذا ذكره شيخ الإسلام. فلو أن الإنسان يجهل كيفية العمل بس يجهل، ونوى بالعمل التقرب إلى الله، فالعمل باطل لا شك، ولكن الله عز وجل يجزيه الأجر الوافر على حسن نيته. وليس معنى ذلك أن يستمر في العمل الفاسد، بل عليه أن يسعى سعيا حثيثا للوصول إلى العمل الصحيح. أما إن كان العمل فاسد وهو يعلم أنه فاسد ونوى بذلك نية صالحة، فلا شك أنه مبتدع ضال. ولعلكم تذكرون كلام الإمام البربهاري لما قال واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. الإمام البربهاري رجل ما أراد إلا الخير، ولكنه زل الطريق فلا تتبعه فإنه هالك. يبقى هو ما نوى إلا الخير، ولكن الطريق الذي سلكه يعلم أنه شر. وإحنا ما أخذنا على الحزبيين إيه؟ هم لا يريدون إلا الخير، ولا نطعن في نيتهم لأنهم أظهروه والله حسيبهم، ولكنهم سلكوا مسلكا مخالف للشرع وهم يعلمون، وظنوا أن هذا من باب الضرورة، وغفلوا أو تغافلوا أن الوقوع في الشرك لا تبيحه ضرورة قط. الوقوع في الشرك لا تبيحه ضرورة قط. طيب يقولوا شعيرة. نعم. يقول مدار الأعمال، طيب أن النية محلها القلب واللفظ لها بدعة، وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة، وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها، أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. فائدة، ذكر الإمام ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فطارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وطار يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فعله ويجازى على أصل نيته، انتهى بتصرف. نقف إن شاء الله عند هذا الحد بإذن الله، عشان بس تكون الأمور واضحة من الآن. الأسبوع القادم سيتم تكليف كل اثنين يسمع أحدهما للآخر الحديث، طبعا هتلاقيها سهلة واخد بالك، ولا سمع دلوقتي انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لا، بعد 5-6 لقاءات لما هتوصل 30-40 حديث، كما قال القائل سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام فرس. ماشي يا مشايخ، انا بقولها لك من باب التمرس في طلب العلم. لسه اول حديث، تخيل بقى اسبوع كامل في حديث، تقول سهل. تم 3-4 اسابيع حديث كثيره، وهتعرف الثمر بعد ما تخلص الكتاب، تجد في قلبك أكثر من 400 حديث في الصحيحين، جمعت أبواب الفقه كله. فاستعن بالله عز وجل وابدأ من الآن إن شاء الله دقائق، ونستأنف دروسنا، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل.